أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض مزايا صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكيف أن الأمة عنيت بحفظه ونقله مضبوطا موثقا مصححا حتى وصل إلينا بحمد الله تبارك وتعالى كأبهى في أبهى صورة وأصحها وأتقنها. وبإذن الله تعالى حديثنا عن صحيح البخاري لن ينقطع، سنتناوله كثيرا في أثناء حديثنا في علم الحديث في أكثر من باب وأكثر من موضع بإذن الله تبارك وتعالى. فأرى أن نعرج اليوم على جانب آخر من جوانب المصنفات التي صنفها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قلنا إن البخاري ومسلما هما أول من جمع الصحيحة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من غير الصحيح. فالبخاري هو أول من عمد إلى جمع الصحيح، ثم تبعه على ذلك الإمام مسلم، وأن البخاري ومسلم كتابهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. ثم وجاء بعد ذلك علماء أفاضل أيضا ساروا على نفس الدرب الذي سار عليه الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، إلا أنهم لم تكن عندهم الدقة الكافية والكاملة التي بلغها الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فجمعوا كتبا صحيحة وقصدوا إلى جمع أحاديث صحيحة في كتب، لكنهم لم يوفقوا كما وفق البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، فوقع في كتبهم بعض التساهل وبعض الأخطاء، حيث أدخلوا في هذه الكتب أحاديث ليست هي صحيحة وإن اعتقدوهم أنها صحيحة. فما كان من العلماء بعدهم إلا أن بينوا للأمة موضع هذه الكتب ومنزلتها ومرتبتها، وأيضا وضعوا أيديهم على تلك الأحاديث التي ليست هي صحيحة، واغتر هؤلاء العلماء بها وظنوا أنها صحيحة فأدخلوها في كتبهم التي أفردوها للأحاديث الصحيحة. من هؤلاء العلماء الإمام محمد بن خزيمة، له كتاب اسمه الصحيح، وكذلك محمد بن حبان له أيضا صحيح، وأيضا الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أيضا له كتاب هو صحيح على شرطه، وسماه المستخرج على المستدرك على الصحيحين. قصد فيه الإمام الحاكم النيسابوري أن يستدرك الأحاديث التي هي صحيحة ولم يخرجها لا البخاري ولا مسلم، كأنه يريد أن يكمل ما فات البخاري ومسلما من الأحاديث. ذكرنا في لقاء سابق أن البخاري ومسلما لم يذكر أو لم يستوعب الأحاديث الصحيحة كلها، وإنما خرج جملة مختصرة من الأحاديث، وشرحنا معنى الاختصار وقلنا إنه إما اختصار في الإسناد وإما اختصار في الرواية. فالإمام الحاكم النيسابوري أراد أن يجمع في كتابه هذا الذي سماه المستخرج المستدرك على الصحيحين، أراد أن يستدرك فيه الأحاديث التي هي صحيحة وفات البخاري ومسلما أن يخرجاها في كتابيهما في الصحيح، لكن مع ذلك وقع له أيضا تساهل في هذا الكتاب فأدخل في هذا الكتاب أحاديث غير صحيحة، بل منها ما هو ضعيف جدا منكر وموضوع وباطل، ولهذا اشتد إنكار العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على الحاكم النيسابوري، خاصة في كتابه المستدرك على الصحيحين، لأنه تساهل فيه تساهلا واضحا جدا وتوسع فيه توسعا غير مرضي. وكذلك أيضا تعقبوا ابن خزيمة وتعقبوا ابن حبان، لكن لم يكن تعقبهم لهذين الاثنين كتعقبهم للحاكم النيسابوري، لأن تساهل ابن حبان وتساهل ابن خزيمة تساهل محدود إلى حد ما، بخلاف تساهل الإمام الحاكم النيسابوري فهو تساهل فيه نوع من التوسع، بحيث دخل أو أدخل في كتابه المستدرك أحاديث باطلة ومنكرة وموضوعة وليس لها أصل، حتى قال السيوطي في ألفيته: وكم ترى فيه من تساهل فيه مناكير وموضوع يرد، وكم ترى تساهل فيه ورد فيه موضوع ومناكير ترد. فأدخل فيه هذا الكتاب المستدرك مع أنه صحيح في نظري وفي اجتهادي، إلا أنه مع ذلك تساهل فيه غاية التساهل، لدرجة أنه لم يدخل فقط ضعيف، بل أدخل ما هو ضعيف جدا وموضوع ومنكر وباطل عند نقاد الحديث وعلماء الحديث. فإذا نخلص من ذلك إلى أن هذه الكتب الثلاثة، وإن كان أصحابها قصدوا فيها إلى جمع الأحاديث الصحيحة، إلا أنهم وقع لهم تساهل بخلاف البخاري ومسلم، فكتاب البخاري وكتاب مسلم كتابان متقنان صحيحان ليس عليهما اعتراض، بخلاف تلك الكتب الثلاثة وكذلك كتب أخرى ألفها علماء آخرون فيها أيضا نوع تساهل، فلم يوفق لجمع الأحاديث الصحيحة وإفرادها في مصنف على حدة أحد كما وفق البخاري ثم مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. يقول العلماء إن هؤلاء الثلاثة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، رغم أنهم تساهلوا، إلا أن تساهل الأول وهو ابن خزيمة أخف من تساهل الثاني وهو ابن حبان، وتساهل الثاني أخف من تساهل الثالث وهو الحاكم النيسابوري. إذا تلك الكتب من حيث المنزلة يقدم ابن خزيمة على ابن حبان على الحاكم النيسابوري، فهذه مرتبة هذه الكتب التي ألفها هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى في إفراد الأحاديث الصحيحة. وما زال العلماء يصنفون الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إلى يومنا هذا، وما زلنا نجد العلماء الذين أفردوا الأحاديث الصحيحة أو أفردوا الأحاديث الضعيفة، أفردوا الصحيحة ليعلمها الناس ولينتفعوا بها، وأفردوا الضعيفة ليحذر منها الناس، كما فعل الشيخ الألباني محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، حيث أفرد الأحاديث الصحيحة في مصنف سماه بسلسلة الأحاديث الصحيحة، وأفرد الأحاديث الضعيفة في مصنف سماه بسلسلة الأحاديث الضعيفة. وبطبيعة الحال كان نفع هذين الكتابين لدى الأمة نفعا عظيما لا يخفى على أحد. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر من مباحث علم الحديث، وهو يتعلق بالكتب التي صنفها علماء الحديث في أصول الحديث، العلماء السابقون أو المصنفون السابقون الذين تناولنا بعض مصنفاتهم ومناهجهم فيها، إنما تكلمنا عن هؤلاء المصنفين من حيث المصنفات المتعلقة بجمع الأحاديث، لكن هناك جانب آخر من جوانب الحديث وجوانب التصنيف في الحديث يتعلق بأصول الحديث، أي القواعد والأسس والضوابط التي يعرف منها كيفية تمييز الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحة. من هذه العلماء الذين ألفوا في هذه الكتب تنوعت أيضا مؤلفاتهم وتعددت أيضا على مدار العصور والدهور. وابتداء لابد أن نقول إن معرفة علماء الحديث وعلماء السنة بأصول الحديث وقواعد الحديث وأسس تمييز الحديث وضبط ذلك لا يتوقف على التصنيف فيه، بل قبل أن يصنف مصنف في هذا العلم كان العلماء يستعملون هذه القواعد ويعرفونها فيما بينهم ويتعاملون بها في أحكامهم المتعلقة بالحكم على الحديث أو الراوي. إنما حديثنا الآن ليس في تلك القواعد، إنما في الكتب التي أفردت في هذه القواعد. فنحن على يقين بأن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من الأصول والمعرفة التامة بضوابط وأسس تمييز الأحاديث ما لا يخفى على أحد، وكذلك التابعون وكذلك من بعدهم، وهكذا كانت عندهم هذه الضوابط. بل إن المصنفين الذين صنفوا في أصول الحديث إنما عمدتهم في هذه المصنفات هي صنيع الصحابة والتابعين والأئمة المجموعين، بمعنى أنهم نظروا في الأسس والقواعد والأصول والضوابط التي اتبعها واعتمدها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون فمن بعدهم في تمييز الأحاديث ومعرفة الصحيح منها من غير الصحيح، فأخذوا هذه القواعد منهم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، أخذوها ووضعوها في كتب وصنفوا بناء على ذلك كتبا في علوم الحديث أو في أصول الحديث وقواعده وضوابطه. فإذا الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة المتبوعين حتى الذين لم يصنفوا في هذا العلم كانت هذه القواعد وتلك الأسس والضوابط كانت مفهومة عندهم ومعلومة عندهم ومعتبرة لديهم، وإن لم يصنفوا في ذلك. لكننا الآن نتكلم عن المصنفات التي صنفها مصنف حيث أفرد في مصنف معين هذه القواعد. وأيضا هناك مصنفات صنفها بعض العلماء القدامى في العلوم عموما، وورد في أثناء هذه المصنفات بعض القواعد الحديثية، فهؤلاء لا نتعرض لذكرهم الآن، إنما نتعرض لذكر من أفرد هذه القواعد في مصنف على حدة. فمثلا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ألف كتاب الرسالة، وهذا الكتاب فيه قواعد في الفقه وفي أصول الفقه وفي الحديث وأصول الحديث، فإذا وكذلك قواعد في التفسير وقواعد في اللغة. فهذا الكتاب مشتمل على علوم عدة وعلوم كثيرة قد بينها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، وهناك قدر كبير من القواعد الحديثية وأصول الحديث نجدها في كتاب الرسالة للإمام الشافعي. ومع ذلك سننظر فلن نجد الإمام الشافعي ممن عد أو ممن اعتبر من المصنفين في علم الحديث وقواعده. لماذا؟ لأنه لم يفرد ذلك. نعم هو تكلم فيه كما تكلم غيره من أهل العلم، لكنه لم يفرد ذلك في مصنف على حدة. نحن الآن بصدد ذكر العلماء الذين أفردوا هذا النوع من العلم في مصنف على حدة وذكر أسماء مصنفاتهم لينتفع بها طالب العلم. يقولون إن أول من اشتهر عنه أنه أفرد هذا العلم بالتصنيف هو الإمام أبو محمد الرامهرمزي، أبو محمد الرامهرمزي، وهذا من أئمة الحديث المتوفى سنة 360، توفي سنة 360، وقع في الكتاب 260 وهذا خطأ. الصواب أنه توفي رحمه الله سنة 360، يعني في القرن الرابع. فإذا أول من صنف وأفرد أصول الحديث بالتصنيف كان ذلك في القرن الرابع في منتصفه تقريبا. وكما أشرنا فهذا ليس معناه أن أصول الحديث لم تكن معلومة قبل ذلك، بل ما صنف هذا العالم هذا الكتاب إلا أخذا من كلام السلف رضي الله عنهم الذي اشتمل على قواعد وضوابط في تمييز الأحاديث ومعرفتها. وهذا الكتاب من الكتب المفيدة جدا، ويسمى بالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو كتاب مطبوع في مجلد كبير، مطبوع في مجلد كبير. لكن هذا الكتاب رغم اشتماله على قواعد حديثية وأصول حديثية لكنه لم يستوعب علم الحديث كله، ولم يستوعب أصول الحديث كلها، وإنما يعني كان فيه طرف من هذا العلم وعدة جوانب منه من غير استقصاء أو استيعاب. ثم جاء الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب مستدرك على الصحيحين. نحن قلنا إنه لما ألف المستدرك وقعت له فيه أخطاء وتساهل، حتى أنكر العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عليه تساهله الواضح في كتابه المستدرك. لكن انتقاد العلماء للحاكم النيسابوري إنما هو بخصوص هذا الكتاب، وإلا فله كتب أخرى هي محققة ومدققة، ولم يقع له فيها من الأخطاء ما وقع في كتاب المستدرك على الصحيحين. فإذا الإمام العالم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري هو إمام كبير، إمام عمدة معتمد عليه سواء في الحديث أو في الرجال أو في أصول الحديث. وإن تساهل في بعض كتبه إلا أن هذا التساهل إنما هو خاص بهذا الكتاب دون غير من كتبه، فكتبه الأخرى أكثر تحريرا وتحقيقا وتدقيقا، ولهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يستفيدون من كتبه هذه. له كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، وهو أيضا كتاب مطبوع في مجلد متوسط، وهو من الكتب النافعة جدا ومن أفضل الكتب في علوم الحديث، لكنه أيضا غير مستوعب، نعم، وكذلك ليس مرتبا ترتيبا يسهل على القارئ والباحث والطالب الاستفادة منه. ثم جاء بعد ذلك الإمام الكبير الحافظ أبو بكر أحمد ابن ثابت الخطيب البغدادي، وهذا من حفاظ الحديث الكبار، له مصنفات كثيرة جدا وكلها أو أغلبها في علم الحديث بجميع فروعه. فله كتاب اسمه تاريخ بغداد، ترجم فيه للرواة أو للعلماء عموما سواء كانوا رواة أو غير رواة، الذين دخلوا بغداد أو الذين كانوا من أهل بغداد ولو مروا مرورا ببغداد، فترجم لكل واحد منهم بترجمة ليعرف من خلالها هذا الشخص هل هو من الثقات أو ليس من الثقات، وهو كتاب عمدة يعتمد عليه في معرفة أحوال الرواة تجريحا وتعديلا. وكذلك له كتب في متخصصة جدا في الحديث ومتنوعة، لكن من أشهر كتبه وهي تلك التي تختص بقواعد الحديث وأصول الحديث له كتابان، كتاب اسمه الكفاية في أصول الرواية تناول فيه أصول علم الحديث، أصول علم الحديث وقواعد علم الحديث، وهو من أنفع الكتب بطبيعة الحال. وله أيضا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، جمع فيه آداب المحدث وآداب راوي الحديث والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها، وهو أيضا من الكتب المهمة جدا. وهذا الكتاب يعطيك إشارة إلى عناية علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى بالأخلاق بالآداب، فليس العلم مجردا عن العمل، وليس العلم بمعزل عن الأدب، بل كلاهما يكمل بعضه بعضا، فلا علم بغير أدب ولا علم بغير عمل. فلا بد لطالب العلم، ذلك الطالب الذي يحمل في صدره حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولى الناس أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا اعتنى علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك تعالى بهذا الجانب غاية العناية، فأفردوا كتبا وصنفوا مصنفات في آداب طالب الحديث وأخلاق طالب الحديث. كذلك في الكتب التي ألفوها في علوم الحديث أفردوا بابا مستقلا متعلقا بهذا الجانب بآداب الطالب وآداب الشيخ، فالطالب له آداب والشيخ له آداب، فينبغي للطالب أن يكون متأدبا بآداب طالب العلم، وكذلك ينبغي للشيخ أن يتخلق بأخلاق الشيوخ والعلماء وألا يخرج عن حيز الأدب. هذا كله توقير وتعظيم وتفخيم لشأن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام الخطيب البغدادي كل من جاء بعده من العلماء الذين ألفوا في علوم الحديث في الواقع إنما استفادوا من كتب الخطيب البغدادي كما استفادوا من كتب غيره، إلا أن الاستفادة من كتب الخطيب البغدادي كانت أعظم وكانت أوسع وأتم. ولهذا يقول بعض العلماء وهو الإمام ابن نقطة يقول كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه، فما من باب من أبواب علم الحديث إلا ولا بد أنك واجد فيه كتاب صنفه الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الأعم الأغلب. وهذا بطبيعة الحال يجعل كل من جاء بعد الخطيب البغدادي محتاجا إلى ما ألفه الخطيب البغدادي في هذا الباب حتى يكون عنده الإلمام التام والمعرفة بما يحتويه هذا الباب من مسائل وقواعد علمية ينبغي لطالب العلم ألا تخفى عليه. ثم جاء بعد ذلك الإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي وهو من علماء الأندلس وقد توفي سنة 544، أيضا صنف كتاب في طرق تحمل الحديث وروايته، وهذا يشعرك بأن العلماء عليهم رحمة الله تعالى عند تحملهم للحديث وعند روايته لهم أصول، فليس التحمل الحديث يؤخذ جزافا كما أن رواية الحديث لا تكون جزافا، بل كل ذلك بضوابط وبأسس وبقواعد لابد من مراعاتها. الإمام القاضي عياض ألف هذا الكتاب وأفرده في هذا الباب خصوصا وسماه كتاب الإلمام في ضبط الرواية وتقييد السماع، الإلمام بضبط الرواية وتقييد السماع، وهو أيضا كتاب مطبوع. وأقول إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كما اهتموا بضبط الأحاديث أسانيد ومتون فكذلك يهتموا بضبط الرواية، فليس كل ما يتحمله المرء على أي طريقة وبأي أسلوب يكون ذلك كافيا عند العلماء ومسوغا لقبول روايتهم، بل لابد أن يراعي آداب التحمل وضوابط التحمل لكي يكون تحمله على الوجه الصحيح حتى تكون روايته حينئذ مقبولة. ثم إذا ما روى الحديث لابد أن يراعي تلك الضوابط تلك الأصول والقواعد والأسس التي وضعها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، فبدون ذلك لا تكون روايته مقبولة. وسنعرف ذلك تفصيلا بإذن الله تبارك وتعالى على مدار الكتاب، سنجد أن بعض الأحاديث العلماء طعنوا فيها لكون راويها لم يحسن سماعها وتحملها أو لكونه لم يؤدها على الوجه الأمثل أو على الطريقة الصحيحة التي تفضي إلى قبول العلماء عليهم رحمة الله تعالى لروايتهم. ثم جاء بعد ذلك الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح ألف كتابا حافلا في علوم الحديث جمع فيه ما تناثر في كتب القوم، كتب علوم كتب الخطيب البغدادي وكتب الحاكم النيسابوري وكتب القاضي عياض إلى غير ذلك، لخص ما وقع في كلام القوم وفي هذه المصنفات وغيرها، لخص هذه الكتب في كتاب واحد فجمع فيه ما تناثر في كلام أهل العلم. فإذا كان الخطيب البغدادي تناول مسائل والحاكم النيسابوري تناول مسائل والقاضي عياض تناول مسائل وهكذا، جاء الإمام أبو عمرو بن الصلاح فجمع تلك المسائل المتناثرة وأدخلها في كتابه الذي ألفه في علوم الحديث، وهذا الكتاب اسمه علوم الحديث، فجمع هذا كله في كتاب بأسلوب شيق بأسلوب مختصر مع كونه محققا مدققا فيه دقة في استعمال العبارة، دقة في تحليل المصطلحات، دقة في ضبط القواعد والأصول والأسس. ولهذا صار هذا الكتاب يعني كتاب علوم الحديث لابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى عمدة من جاء بعد ابن الصلاح من العلماء الذين ألفوا في علوم الحديث. فوجد العلماء الذين عكفوا على هذا الكتاب دراسة، فمنهم من شرحه ومنهم من علق عليه ومنهم من اختصره ومنهم من نظمه في منظومة أي أبيات شعرية ومنهم من علق عليه تعليقات، فممن نظمه وجعله في أبيات شعرية تسهيلا لطالب العلم أن يستوعب ما تضمنه من معاني الإمام العراقي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام السيوطي، كلاهما نظمه في ألفية، أي في منظومة في 1000 بيت، وكلا المنظومتين موجود. يعني مثلا هذه ألفية الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، وهي كما قلنا نظم لكتاب ابن الصلاح، فنظم كلام ابن الصلاح وجعله في أبيات شعرية حتى يسهل على طالب العلم أن يحصل هذه المعلومات الموجودة في كتاب الصلاح. ذلك أن حفظ النظم بطبيعة الحال والشعر أسهل بكثير من حفظ النثر. فمثلا نذكر بعض الأبيات التي افتتح بها الإمام العراقي تلك المنظومة، يقول رحمه الله: يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن حسين الأثري من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم صلى الله عليه وسلم. فهذه المقاصد المهمة نوضح من علم الحديث رسمة نظمتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسندي، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه، وزدتها علما تراه موضعه، فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما إلى آخر الكلام. فلهذا وجدنا هذه المنظومة قد يسرت بطبيعة الحال العلم على من جاء بعده من طلبة العلم. وهناك أيضا ألفية السيوطي، ولعلنا نلقي الضوء بعض الشيء عن تلك المنظومة والأخرى التي للسيوطي في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شب وشائب، وقد ساق في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من نس كفه، وما حل رأسا جنس شيد الدوائب. براهين حق أوضحت صدقه.